حمدا لله تعالى حمدا وشكرا لله تعالى شكرا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نحمده ونستعين ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله ونشكره ولا نكفره ونخلع ونترك من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه ومصطفاه وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد عباد الله، فالسلام عليكم ورحمة الله. أما بعد،
فهذا الدرس رقمه فيما أظن 72 في هذه الليلة، ليلة الاثنين 9 من شهر ربيع الأول من سنة 1413 للهجرة. وعنوان هذا الدرس طائفة من الحيل النفسية، وقد سبق أن تحدثت إليكم في هذا الموضع عن الأمة الغائبة، وكان خلاصة تلك المحاضرة أن الأمة الإسلامية تعيش حالة غياب، ولا أعني بالغياب كما تبادر إلى ذهن بعض الأخوات المتسرعات أننا نحكم على هذه الأمة بالكفر مثلا، معاذ الله تعالى من ذلك، فإننا نرجو أن نكون من أبعد الناس عن هذا. والأصل في من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة أنه مسلم، إلا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام التي تخرجه عن الملة بيقين لا شك فيه، وإلا نبقى على استصحاب الأصل في إسلامه. وإنما أردت بمحاضرة الأمة الغائبة بوضوح تام أن نقول إن الأمة لا تقوم بدورها الواجب في نشر الإسلام، في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في مقارعة ومقاومة الظلم الذي يقع عليها أو على غيرها، بل إن أغلب هذه الأمة يتذرعون بالحيل المختلفة ويقعدون عن القيام بما أوجب الله تعالى عليهم. فليس مقصودنا بالغياب إذن أنه لا يوجد في الأرض أمة مسلمة. كيف ونحن نقرأ صباح مساء قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذا حديث متواتر. إذن مقصودنا بوضوح أن الأمة لا تقوم بدورها كما يجب، وتقع الأحداث الكثيرة دون أن تؤدي الأمة واجبها، بل أحيانا دون أن تؤدي أو تقوم الأمة بالتعبير عن رأيها ولو بالكلام فحسب. فالأمر كما قيل: ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود. وكانت محاضرة الأمة الغائبة أشبه ما تكون بالمقدمة لموضوع الحيل النفسية. ثم وفق الله تعالى أن ألقيت محاضرة بمدينة الطائف كان عنوانها الحيل النفسية، وعرضت فيها للعديد من تلك الحيل، وسوف أستكملها في هذه الجلسة إن شاء الله بشيء من الاختصار، لأننا بحاجة ماسة الآن إلى الوقت. وسأتحدث إليكم في هذه الكلمة عن 4 نقاط. الأولى مقدمة. أحبتي، إن مما يشغل البال كثيرا في هذا الزمان ويقلق الإنسان أننا نجد أن هذا العدد الكبير من الأمة يعيش حالة انكماش وانقباض عن أداء الدور المنوط به شرعا، والكثيرون يعتمدون على غيرهم ويلقون باللائمة على سواهم، فبعضهم يحتج بالزمان: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، وقد نهج الزمان بغير جرم ولو نطق الزمان بلا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذيب ولو ويأكل بعضنا بعضا عيانا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. يعني أن الدهر مخلوق لله تعالى، والله تعالى هو الذي يدبره ويصرفه كيف يشاء. فالكثيرون يحتجون بالزمان والظروف والأوضاع، أو يحتجون بأن فلانا وفلانا قاموا بالواجب ويتعللون بذلك عن القيام بواجبهم هم. ونحن على قناعة تامة أن أمر الدعوة إلى الله وأمر الدين إذا كان منوطا بأشخاص يعدون على الأصابع فإن معنى ذلك أنه عرضة لخطر شديد. فهؤلاء الأشخاص قد يموتون وقد يعجزون ويهرمون وقد يحال بينهم وبين ما يريدون القيام به من الكلام أو المحاضرة أو الدرس أو الدعوة، وقد يعرض لهم ما يعرض للبشر من الخطأ، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالعالم قد يخطي والداعية قد يخطي أيضا، والإنسان مهما بلغ من التحري والدقة يظل بشرا. وأبونا آدم عليه الصلاة والسلام ورثنا نحن منه جبلة البشرية وطبيعة الإنسانية التي هي عرضة للخطأ. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان بها وفوز العابد، ونسيت أن الله أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد. إذن الإنسان يخطي، فإذا نحن علقنا أمر الإسلام على فلان العالم وفلان العلم وفلان الداعية وفلان المجاهد وفلان العامل، فمعنى ذلك أننا جعلنا أمرنا مرهونا بأشخاص يعرض لهم ما يعرض لغيرهم من البشر. وبدون شك فإن السهام إذا تكاثرت على موقع واحد لا شك أنها تؤثر فيه على المدى الطويل. فهذا سهم يصيب، وهذا سهم يوشك أن يصيب، وهذا سهم يدمي، وهذا سهم قد يصل إلى القلب وإلى السويداء، وبالتالي يتوقف العمل وتتوقف الدعوة إلى الله تعالى. إذن يجب أن ندرك أيها الإخوة جميعا أن أمر الدعوة إلى الله وأمر الإسلام وأمر العلم الشرعي وأمر الجهاد وأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل أمور الدين أنها لا تستقر وتستقيم ويضمن لها بإذن الله تعالى الدوام والحفظ ومقارعة كيد الأعداء إلا إذا كانت هما لأعداد غفيرة من الأمة. فإن أقوى القوى وأعتاها وأشدها حينئذ تقف عاجزة. ونحن نجد أنه عبر التاريخ القريب لهذه الأمة يوم كانت الدعوة هما لأفراد قلائل تمكن خصوم الإسلام من إيقافهم أو مضايقتهم أو إحراجهم أو محاصرتهم أو حتى من اغتيالهم، وبذلك توقفت أو تراجعت مسيرة الدعوة الإسلامية سنين إلى الوراء وربما عشرات السنين أحيانا. لكن لما صار الإسلام هما لشعب كامل في الجزائر مثلا أو في السودان أو في أفغانستان أو في بعض البلاد، وجدنا أن قوى دولية ضخمة وهائلة تقف عاجزة أمامها. فقد وقفت الشيوعية عاجزة أمام أعداد غفيرة من المسلمين في أفغانستان لا يملكون بعد الإيمان بالله تعالى إلا أسلحة متواضعة. ثم سقطت الشيوعية وظل الإسلام قائما في أفغانستان، واليوم يقف رابع أقوى جيش في العالم في يوغوسلافيا يقف عاجزا عن مزيد من التقدم في بلاد البوسنة والهرسك، مع أنهم لا يملكون إلا أسلحة متواضعة لأن هذا الهم أصبح هما شعبيا. إذن القضية التي تشغل بالنا بالي وبال غيري وإخواني من الدعاة إلى الله تعالى أننا نقول: إلى متى تظلون أو يظل بعض الإخوة متفرجين يرون أن فلانا قال كذا وفلانا فعل كذا، ويشكرون فلان ويدعون لفلان وينتقدون علان، ثم يقف دورهم عند هذا الحد؟ لماذا لا ينزل الجميع إلى الساحة ويشارك الجميع في إمكانياتهم كل بحسب ما أعطاه الله تعالى؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولهذا تلاحظون دائما أننا ندندن حول مسألة المشاركة، لأننا لا يعجبنا أن تكون المشاركة مجرد حضور محاضرات أو دروس. هؤلاء الحضور سرعان ما ينفضون أو ينشغلون بهمومهم، أو تتوقف المحاضرة لإجازة أو لسبب آخر فينتهي هؤلاء. نحن نريد أن يكون هؤلاء دعاة إلى الله تعالى، كل بحسب إمكانياته وبحسب ما أعطاه الله عز وجل، بحيث لا يتوقفون أبدا. ولهذا ننادي بالمشاركة والمساهمة، ونعرض لها وندعو إليها. ولعل من آخر المحاضرات التي كنت ألقيتها هنا محاضرة 59 طريقة لمقاومة التنصير، وقلت إني أبقيت رقما فارغا حتى يشارك عدد من الإخوة في مثل هذا العمل. والحمد لله وجدت مشاركة طيبة تبشر بخير، فوجدت أن بعض الإخوة في التسجيلات في الرياض، وأقول جزاهم الله تعالى خيرا لأن هذا هو ما يريدونه فقط، جعلوا هذه الخطط 59 جعلوها في ورقة باختصار، ووضعوا أمامها خانات ليسجل كل إنسان أمام الطريقة التي يستطيع أن يساهم فيها، يسجل أمامها علامة معينة. ووجدت أن بعض الإخوة أيضا اختصروا هذه الطرق في وراء أوراق مختصرة في نحو 10 صفحات ونشروها، وإن كنت لم أعلم بذلك لكن وصلني هذا وسرني لأنه نوع من المشاركة. وأعرض أيضا نموذج لمجموعة كبيرة من الرسائل والاتصالات وصلتني، وهذا النموذج من إحدى الأخوات في قطر، وقد قالت إنني تعجبت أنك لم تذكر نشاط المنصرين في قطر، فهل هذا دليل على أنه لم يوجد لهم نشاط أم هو نشاط سري؟ وأقول كلا، لهم نشاط وعلني أيضا، لكن ربما لم يصلني عدد كبير من الوثائق وربما ضاق الوقت عن ذكر شيء منها. على كل حال ذكرت الأخت أنها لما استمعت إلى الأشرطة أنها قامت بالآتي: أولا استمعت إلى الأشرطة، ثانيا تبنيت القضية مناقشة مع الأخوات أو توزيع الأشرطة أو كتابة موضوع عن التنصير في بعض المجلات أو الجرائد، ثالثا لأنني ما زلت متفرغة نوعا ما تعاقدت مع مدرسة لمعرفة بعض المصطلحات وبعض الكلمات الإنجليزية التي أحتاجها، رابعا قمت بأخذ أرقام البريد لبعض الجهات المهمة في الوزارات مثل وزارة التربية والتعليم، وزارة النقل والمواصلات، المستشفيات الحكومية، الفنادق، الجرائد، ثم قمت بتسجيل 20 نسخة من وسائل المنصرين و20 نسخة من 59 طريقة، ووضعت كل شريطين في مغلف مصحوبة برسالة مناصحة ومناشدة، ثم بعثت بها إلى 20 جهة ما بين وزارة ومؤسسة وهيئة، وبعثت الأخت بنموذج من الرسالة التي بعثت بها، خامسا المراسلة، سادسا الدعاء للمسلمين والدعاء على النصارى. هذا الأمر هو نموذج للمشاركة، وكل ما نريده وكل ما يهمنا هو أن يكون الجميع مشاركين في قضية الإسلام وفي الدعوة إلى الله وتبني مثل هذه القضايا. النقطة الثانية التي سأقف عندها نظرة في العنوان. كنت أعلنت عن العنوان يوم من الأيام بعنوان العوائق النفسية، ثم بدلته إلى الحيل النفسية، والعوائق والحيل قريب من قريب، ثم خطر في بالي خاطر فقال لي: وأين الشيطان إذن الذي ذكر الله تعالى أنه مسلط على بني آدم، والذي توعد الإنسان: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وفي الآية الأخرى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فخطر في بالي أن تسميتنا لهذا الأمر بالحيل النفسية أو بالعوائق النفسية أمر يحتاج إلى مراجعة، وكان الأولى أن نسميها الحيل الشيطانية أو العوائق الشيطانية، لأنها وإن كانت من داخل النفس إلا أن للشيطان فيها نصيب كبيرا، فإنها غالبا من كيد الشيطان أو وسوسته، والنفس قبلت هذا الكيد وتأثرت به فتحول إلى حيلة يقنع الإنسان بها نفسه. وينبغي أن نجعل للشيطان حينئذ دورا، ولا نغفل دور النفس، لأن من الحيل أيضا أن نلقي باللائمة على الشيطان ونتخلى عن دورنا أنفسنا في قبول كيد الشيطان والتأثر بوسوسته، مع أن الشيطان نفسه يقول يوم القيامة كما ذكر الله عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. إذن الشيطان يقول فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ونقول النفوس ملومة والشيطان ملوم أيضا، فهو أغوى وكاد ووسوس، والنفوس قبلت هذا الوسواس لأنها نفوس ضعيفة أمارة بالسوء أو نفوس لوامة. فينبغي أن نعتبر هذه الحيل حيلا نفسية شيطانية، وأن ندرك أن النفس والشيطان والهوى كلها ضد هذا الإنسان، ولا عصمة له من كيد الشيطان ومن وسوسة النفس وقبولها إلا بأمور: أولها الإيمان بالله تعالى والاعتصام به والتوكل عليه، فإن العبد يقول دائما وأبدا لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا تحول من المعصية إلى الطاعة، ومن العجز إلى القوة، ومن الضعف ومن الخوار إلى القوة في الخير، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الكفر أيضا إلى الإيمان. لا قيام للعبد بذلك كله إلا بعون الله تعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا بد من الإيمان بالله والتوكل عليه وسؤاله والاعتماد عليه، وأن يعرف العبد أنه لا يستطيع أن يصنع شيئا بنفسه إلا بقوة الله، وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. هذه واحدة. الثانية الطاعة، فإن القلب إذا كان مليئا بالطاعات، سواء كانت طاعات قلبية، كانت الطاعات طاعات قلبية مثل محبة الله والتوكل عليه والإيمان به ومحبة الخير وما أشبه ذلك من أعمال القلوب، أو كانت أعمالا بدنية كالقراءة والصلاة والذكر والتسبيح والتحميد والتهليل والبر والإحسان والصدقة والصلاة والصيام وغير ذلك، إذا كانت حياة الإنسان مليئة بهذه الطاعات كان الشيطان من الإنسان أبعد، وإذا قلت الطاعة وكثرت المعصية كان هذا مرتعا خصبا للشيطان. فالإنسان مثل البيت، إذا دخل الشيطان إلى البيت فوجد ذكر الله ووجد بسم الله ووجد التسبيح والتحميد وقراءة القرآن، قال لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء وهرى. فإذا دخل البيت فوجد فيه المعاصي ووجد فيه الغناء ووجد فيه المنكرات ووجد أنه لا يذكر الله تعالى فيه، قال لمن معه، قال لجنوده: أدركتم المبيت والعشاء، وجلس فأظل أهل البيت وأغواهم. فينبغي على العبد أن يحصن نفسه بالطاعات الظاهرة والباطنة. الأمر الثالث الذي يحول دون التأثر بهذه الحيل النفسية والشيطانية هو اعتدال الإنسان، اعتداله في نظرته وفي آرائه وفي مزاجه وفي علمه وفي عمله. فإن العبد إذا كان معتدلا عصم بإذن الله تعالى، والاعتدال خير كله، وهو من القصد الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة: والقصد القصد تبلغه. أما إذا كان الإنسان بعيدا عن العدل والاعتدال، عنده نوع من الغلو أو الإفراط أو الشذوذ في أقواله أو آرائه أو أعماله، فإن ذلك يغريه غالبا بأن يقع ضحية الحيل النفسية، ويجره الشيطان أيضا بسببها. الأمر الرابع كثرة التجربة في مجال الخير، فإن من جرب عرى، وكثيرا من الناس يتوقفون بأسباب ضعف التجربة فيظن الأمر صعبا، ولو جرب لأدرك أنه أقل مما كان يخاف. فإذا أذن للعبد بأن يجرب ويقوم بالأعمال ويؤدي ما يستطيع، فإنه ينتقل بإذن الله من نصر إلى نصر ومن تجربة إلى تجربة أخرى أحسن منها. الأمر الخامس السلامة من الآفات والأمراض الظاهرة والباطنة، فإن أمراض القلوب من الحقد والحسد والبغضاء وغيرها والتعاظم والعجب والكبر وسواها تصيب الإنسان كثيرا ببعض الحيل النفسية، وتجعله عرضة لوسوسة الشيطان وكيده. ومثل أيضا الأمراض البدنية، فإنها كثيرا إذا أبطأت بالإنسان كثيرا ما تؤثر في نفسه، وتسبب اعتلالا في مزاجه ونقصا في أحكامه. فعلى العبد أن يدرك ذلك كله، وأن يعتصم بالله، ويكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. على كل حال، النقطة الثالثة عرض سريع لما سبق. عرضت فيما سبق لأربع حيل نفسية أذكرها الآن باختصار كسبا للوقت. الحيلة الأولى هي التواضع الوهمي، أما التواضع الحقيقي فمطروح، وتسميته تواضعا تيسيرا، وإلا في الواقع ليس تواضعا، فإن أكبر الناس علما أو عملا أو تجارة لو عرف قدر نفسه لاحتقرها وازدرى. لكن ينبغي للإنسان أن يتواضع لله تعالى، ولكن هذا التواضع لا يجوز أن يؤدي إلى أن لا يرى الإنسان نفسه أهلا لشيء ولا قادرا على أن يفعل شيء من أعمال الخير. وليست المشكلة فقط بمجرد الشعور الموجود عند بعض الناس حين يقول الله يرحم الحال والله المستعان وأنا لست أهلا لشيء وأنا إنسان ضعيف، هذا كله كلام طيب ولا بأس به، المشكلة أن يتحول هذا إلى مبدأ مستقر يحكم تصرفات الإنسان ويحكم مواقفه. فإذا قلت له يا أخي درس، قال الله المستعان أنا لا أصلح للتدريس، علم القرآن، قال أنا أحتاج إلى من يعلمني، أخطب، قال أنا لا أستطيع أن أجمع كلمتين إحداهما إلى الأخرى، إذن ماذا تستطيع أن تعمل؟ تحول هذا التواضع إلى غل وقيد يقيد الإنسان على الأعمال الصالحة ويقعده، وهذا نوع من إنكار نعمة الله تعالى. قال الله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فأول مراحل شكر النعمة أن تعرف النعمة فتشكر الله تعالى عليها عارفا بها، فإن الله تعالى قد أعطاك، أعطاك الكثير، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فلماذا تجحد نعمة الله تعالى عليك ولا تقوم بشكرها؟ أنت تجد أن هدي السلف رضي الله عنهم بل الأنبياء كان غير هذا، فالأنبياء وأتباعهم كانوا لا يرون لأنفسهم فضلا وإنما يرون الفضل لله عز وجل، ويزدرون أنفسهم ويتواضعون لله تعالى، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا دخلها متواضعا متذللا متضرعا حتى طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام، هذا في موقع النصر. وكذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم السحاب خرج صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن يكون عذاب، ومثله لما حصل الخسوف والكسوف خاف صلى الله عليه وسلم وخرج يجر إزاره ثم صلى بالناس وخشي أن يكون عقوبة تنزل بالمسلمين. فهذا التواضع لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهد ويدير الجيوش ويعلم الناس العلم ويصالح ويحارب ويسالم ويدعو ويخطب ويأمر وينهى ويقوم بكل الواجبات الشرعية. فأنت تجد مثلا ابن عباس رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا شديد التواضع، كثير البكاء من خشية الله تعالى، حتى قيل إنه رضي الله عنه عميت عيناه من كثرة البكاء، وكان يقول إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور. ومع ذلك كان يقول عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وكذلك عند قوله تعالى في قصة أهل الكهف ما يعلمهم إلا قليل، يقول رضي الله عنه أنا من القليل الذين يعلمونه، كما نقل عنه غير واحد من المفسرين. فهذا التواضع لم يمنعه من أن يعلم الناس ويبين ما يعرف، بل هذا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام وهو المتواضع العارف بحق الله تعالى، ومع ما ذكر الله تعالى عنه وشكره لنعم الله، ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، مع ذلك كان يقول كما ذكر الله تعالى عنه قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فأعرب وأعلن أنه يستطيع أن يقوم بأمر الوزارة في حكومة العزيز، وما ذلك رغبة منه في المنصب ولا طمعا في الدنيا، لكن من أجل أن يخدم دينه وعقيدته ورسالته التي بعث بها. وهكذا عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم. ومثل ابن تيمية رحمه الله كان يقول كلاما عن نفسه قويا جزلا عظيما، ويقول من قام بأمر الإسلام غيري، ومن الذي رفع رايته، ومن، وإنما قال ذلك لما هضم بعض الناس حقه واتهموه بما هو منه براء. ومن قبل أمر الله تعالى أو ذكر الله تعالى عن المتقين أنهم كانوا يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذن نريد منك أولا أن تواضعك وهضمك لنفسك ومعرفتك بقدر نفسك ألا يكون ذلك حائلا دون قيامك بالواجبات، وأن تقول عند الملمات أنا لها أنا لها، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. ثانيا، الحيلة الشيطانية النفسية الثانية هي الخوف الوهمي عند كثير من الناس. لعب الخوف بالكثيرين، فأصبحت تفرح إذا وجدت رجلا شجاعا، لأنك قلما تقع عينك إلا على الجبناء الذين يخاف الواحد منهم من ظله ويفرق من كل شيء ويحسب كل صيحة عليه، وهذا والعياذ بالله من علامات ضعف الإيمان ونبات النفاق في القلب. فإن الله تعالى ذكر عن المنافقين أنهم يحسبون كل صيحة عليهم. فعلى الإنسان أن يكون قويا شجاعا في الحق، شجاعا في كلمة الحق، شجاعا في أمر الدين، لا يخاف بالله تعالى لومة لائم. وقد كان مما بايع عبادة بن الصامت وأصحابه كما في الصحيحين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه، وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله تعالى لومة لائم. الكثيرون يضخمون أعداءهم، يضخمون أجهزة الأمن، وبعض الذين يقرؤون الكتب عن المخابرات العالمية الأمريكية وغير الأمريكية أصبح الواحد منهم يعيش على خوف وينام عليه ويصحو عليه الخوف من أجهزة الأمن ومن رجال المباحث والمخابرات وغير ذلك، مع أن هؤلاء بشر يضعفون ويغفلون وينسون ويقصرون، والكثير من هؤلاء مجرد موظفين لا يعنيهم إلا أمر وظائفهم، وليس أمر هؤلاء بغالب لأمر الله تعالى. الله تعالى غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فينبغي للمؤمن والداعية خاصة وطالب العلم أن يتحرر من الأوهام والمخاوف والأشباح التي تلاحقه، وأن يتحرك باعتدال وتعقل. والكثيرون أيضا يعيشون عقدة المؤامرة، فكل شيء يشاهدونه في حياتهم يعتقدون أن وراءه مؤامرة من أعداء الإسلام أو من خصوم الدين، حتى لو كان الأمر ليس كذلك. وقد بالغ البعض في هذا والبعض الآخر بالغ في التهوين، ونحن دائما ندعو إلى التوسط. فنعم، أعداء الإسلام يحكون المؤامرات العظام ويخططون ويكيدون ولا شك في هذا، لكن لا يعني هذا أن كل شيء بأيديهم وأن كل شيء من تحت تصرفهم وأنهم يملكون كل شيء أبدا. كنا نتوقع أن الاتحاد السوفيتي قوة لا تقهر وأنه باق إلى مئات السنين، فإذا بأمر الله تعالى يطيح به بين عشية وضحاها. فلماذا لا نأخذ العبرة من ذلك؟ واليوم الناس كثيرا ما يتوقعون أن أمريكا قوة ضاربة، والذين يتابعون أخبار الاقتصاد اليوم مثلا يدركون أن الاقتصاد في أمريكا بل في أوروبا كلها يعيش أزمات متلاحقة، وأن من أقل الأسواق الآن استثمارا وانتفاعا الأسواق الأمريكية التي كانت محط أنظار المستثمرين بالأمس. فأمر الله تعالى غالب وسنة الله تعالى ماضية، وينبغي ألا نقلل ونهون من شأن هؤلاء، ولكن أيضا ينبغي ألا نضخم أمرهم وأن نعتقد أن وراء كل شيء مؤامرة. الكثيرون لا يستفيدون من بعض الفرص وبعض الإمكانيات وبعض المكاسب بحجة أنه نخاف أن وراءها مؤامرة وأن تجر أرجلنا إلى أمر لا نحيط به ولا ندركه. مثل ذلك الخوف من الفشل، لا يفعل الإنسان شيئا، لا يخطب يقول أخاف أخطي، لا يؤم الناس يقول أخاف أسهو في الصلاة كثيرا، لا يمارس أو يقوم بأي عمل يقول أخشى أن أفشل أو أخطي فيه. ثم ماذا إذا فشلت؟ الفشل هو طريق النجاح، والخطأ هو طريق الصواب، والذي لا يخطي هو الذي لا يعمل. أما الذي يعمل فيخطي ثم يخطي ثم يخطي، ولكن صوابه أكثر من خطأ. ولذلك الناس يلتمسون العذر لفلان إذا أخطأ لأن حسناته كثيرة، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، لكن إذا كان فلان لا يعمل شيء ثم أخطأ لا يحتملون هذا منه، لأنهم يقولون أين أعماله المقابلة لهذا الخطأ الذي وقع فيه. ومثل ذلك الخوف من النقد، الخوف من النصيحة. تجد الكثير من الناس إذا قدمت له نصيحة كأنه ملدوغ، كان ماذا يا أخي إذا نصحت؟ أنت بشر وأنت اليوم حي وغدا ميت، ومن رحمة الله تعالى عليك أن يقيض لك من يقول لك يا أخي جزاك الله خير ترك أخطأت. لكن ينبغي أن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة والأسلوب المناسب. أما الخوف من النصيحة والجزع منها والنقد لمن ينصح أو من يوجه، فإن هذا في الواقع دليل على الخذلان على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى الدول. فإن النصيحة مما يفرح بها، وكم مرة أتبعتكم بنصيحتي وقد يستفيد البوضة المتنصح. وإذا رأيت الأمة تجزع من النصيحة وتسب الناصحين وتنتقدهم وتعيرهم وتشتمهم وتشكك في نياتهم ومقاصدهم وتتهمهم، فثق أن هذه الأمة قد تودع منها، لأن الأخطاء سوف تكثر وتتراكم ولا أحد ينصح أو يجرؤ على النصيحة. لماذا؟ لأنه بمجرد ما ينصح سوف يشار إليه بالأصابع ويقال أنت تريد كذا وأنت قصدك كذا وأنت غرضك كذا وأنت فعلت كذا، حتى لا يقوم أحد بأمر بمعروف ولا نهي عن منكر. ونحن على ثقة أن الأمة بحمد الله لا تخلو من الناصحين، ولكن يؤسفنا أن يكون بعض الأفراد أو الأمم أو الجماعات أحيانا ممن ينطبق عليهم قول الله جل وعز ولكن لا تحبون الناصحين. وما ذلك إلا بسبب الخوف الوهمي، وإلا فلو أننا فتحنا النوافذ للنصائح الصادقة المخلصة لكان ذلك تعاونا على البر والتقوى كما أمر الله، وتعاونوا على البر والتقوى، وكان ذلك تآزرا، وكان ذلك سببا لزوال الأخطاء واضمحلالها ووجود الخير وكون الأمة كلها يدا واحدة على من ناوأها وعاداه. فينبغي أن نعظم أمر الله عز وجل، وأن يكون الواحد منا يعيش لعقيدة ولمبدأ ويموت من أجلها، فيكون الله تعالى في قلبه أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، ويبقى معنى كونه يقف بالصلاة فيقول الله أكبر، فإن هذا يعني أن الإنسان يعظم أمر الله ويهون ما سواه. وينبغي أن يؤمن الإنسان بالقضاء والقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، فكل ما هو مكتوب عليك فكل ما سوف يجري عليك هو مكتوب، ولن يخطئ الإنسان ما كتب له. اعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر، فليس لأمر قدر الله جمعه مشت ولا ما فرق الله جامع، وبناء عليه ينبغي أن تتحرر من المخاوف والأوهام. أصحاب المخاوف والأوهام أحيانا لا يكتفون بمجرد القعود عن العمل خوفا وجبنا وهلعا، بل هم قاعدون أحيانا للتشفي والنكاية في من اجتهدوا فعملوا أخطأوا أم أصابوا، فلان لو فعل كذا لكان كذا، ولو لم يفعل لكان كذا. ومن قبل ذكر الله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا. لا تقبل نصائح القاعدين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا، قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وعلمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا يقول أحدنا لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهكذا تلاحظ حيل نفسية حيل شيطانية. لو الكثيرون قعدوا عن الدعوة وعن العمل وعن طلب العلم النافع وعن الجهاد. لماذا؟ لأن كلمة لو هذه أحبطتهم وثبطتهم، لأنه ما من إنسان إلا يجتهد فيخطئ تارة ويصيب تارة. الحيلة الثالثة هي تطلب الكمال المطلق مع عدم السعي في تحصيل، وهو الكمال الوهمي، لأن الإنسان فردا أو جماعة أو دولة لا يخلو من أخطاء مهما بالغ في تحصيل الكمال. فالذين يريدون مثلا أن تكون هناك دعوة إسلامية ناضجة سليمة 100%، هؤلاء يطلبون أمرا قد يكون تحقيقه صعبا ويتطلب إلى جهود كبيرة، فلماذا أقعد وأنتظر دعوة كاملة؟ أو يتطلبون مثلا علما غزيرا كبيرا حتى يقوموا بالدعوة إلى الله، هؤلاء يتطلبون كمالا لا يحصلون عليه. أو إنسان مثلا لا يقوم بالدرس أو بالمحاضرة، لماذا؟ لأنه يتطلب جمهورا غفيرا يحضر له. هذا ليس بصحيح، لأن كما يقول المثل الصيني رحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة واحدة. فالدعوة الناضجة أو الدولة الكاملة أو الحضور الكبير أو العلم الغزير أو غيره، كل ذلك يتطلب أن تبدأ أنت بذاتك يا أخي، أقصدك بعينك أن تبدأ أنت الخطوة الأولى إلى مجلس علم أو دعوة أو جهاد أو إصلاح أو نفقة في سبيل الله أو غير ذلك من الأعمال الصالحة التي هي في متناول يدك. وأحيانا يقعد الانتقاد بمثل هؤلاء عن العمل بحجة أن هذا العمل فيه نقص وهذا العمل فيه نقص، وهذا العمل فيه نقص، ونحن نقول النقد بذاته إيجابية. فمن الأعمال التي نطالبك بالمشاركة فيها أن تنتقد نقدا حرا بناء، وينبغي أيضا مع النقد أن تعرف أن وجود العيب لا يمنعك من المشاركة أبدا، وجود الخطأ لا يمنعك من المشاركة. فأنا أشارك، وأنا أقول لك عن نفسي، أنا أشارك في أعمال أعلم أنها ليست على الكمال فيما أرى، ولكن الكمال عزيز ونادر، ولو أن الإنسان لا يشارك في عمل ولا في خير إلا بعدما يقتنع تماما أنه ناضج 100% وصالح 100%، 100% ما عمل الإنسان خيرا قط. وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نصيحته العظيمة الغالية التي رواها لنا البخاري عن أبي هريرة: سددوا وقاربوا وأبشروا. فينبغي أن تقبل المكاسب الجزئية، وتؤمن بأن الإنسان يعمل بحسب ما يستطيع ويتعامل مع الواقع الذي يعيشه. الحيلة الرابعة هي القناعة الوهمية، وإحساس بعضنا بأنه قد أدم عليه وأنه لا مجال لطلب الزيادة أو تغيير الأحوال أو ما أشبه ذلك. أنت تجد الكثيرين من أصحاب 30 سنة وما فوق، ولعل أكثركم وأكثر المستمعين من هذه الطبقة، استقرت أحوالهم على أمور معينة، فإن جئتهم من الناحية الوظيفية وجدته قانعا بوظيفة لا يطلب تغييرا جوهريا فيها، وإن جئت من الناحية العائلية وجدته قد استقر أمره ولا يطلب أي تغيير، وإن جئت من الناحية التجارية وجدت أنه قد استقرت أموره المادية على مستوى معين لا يطلب فيها تغيير. وهذا كله لا يعنينا بذاته، لأن نحن لسنا ندعوكم الآن إلى التزود من الدنيا، وإنما ندعوكم إلى التزود من الآخرة. وإذا كانت الدنيا سبيلا وذريعة إلى الآخرة فتتزود من الدنيا لأنها سبيل إلى الآخرة. الذي ندعوك إليه هو أن تكون دائما وأبدا متطلعا في المجالات الشرعية العلمية والدعوية والجهادية وغيرها، متطلعا نحو الكمال، وألا ترضى بالواقع الذي تعيشه. ولا يكفينا أن تقول أنا غير راض بهذا الواقع، بل نريد أن تسعى خطوة تدل على أنك تسعى في تغيير هذا الواقع. هذا على المستوى الفردي، لكن على المستوى الاجتماعي أيضا لا أعتقد أن واحدا منكم اليوم إلا سمع تلك الكلمة التي كثيرا ما تردد تزكية لمجتمعه. الكثيرون يقولون الحمد لله مجتمعنا اليوم أفضل من المجتمعات الأخرى، ويقصدون المجتمع في هذه البلاد أفضل من المجتمعات، ولو نظرنا إلى الدول المجاورة ولو نظرنا. هذه التزكية لأفرادنا ولجماعاتنا ولمجتمعاتنا هي نوع من الرضا بالواقع وتسويغ القعود، والواقع أننا ينبغي أن نقف بعض الشيء عند هذه التزكية. فأولا، ما هو المعيار في الحكم على المجتمعات؟ هل هو الدول المجاورة أو القريبة أو البعيدة، أم هو الكتاب والسنة؟ لا شك الكتاب والسنة. إذن علينا أن نقيس أمر مجتمعنا على ما هو واجب في شريعة الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنعرف كم نحن بعيدون عما هو واجب شرعا لنسعى ونبذل جهدنا في الوصول إلى ما هو واجب شرعا. فإن أبيت هذا المقياس، ولا أظنك تأبى وأنت إن شاء الله وقاف عند حدود الله، لكن إن أبيت قلنا لك إذن فبدلا من أن نقيس بغيرنا لماذا لا نقيس المجتمع بما كان عليه المجتمع نفسه قبل 10 سنوات أو 20 سنة، لندرك كم من رياح الفساد والانحلال والتغيير الخطير هبت على هذا المجتمع وغيره، وكم دخل هذا المجتمع من ألوان الانحراف التي لم يكن للناس بها عهد، وأصبحوا اليوم يألفونها ويستصيغونها وقد كانت بالأمس منكرة أشد الإنكار. ولا أريد أن أضرب الأمثلة لأن هناك بعض الأمثلة قد تكون مثار عجب ودهشة عند الكثيرين حتى في أشياء صغيرة جدا، يعني التدخين كمنكر محرم. بالأمس يعني قبل سنوات كان وجود إنسان يدخن في الأسواق أمرا مذهلا مدهشا، أما اليوم فأصبحت ترى الإنسان يدخن وربما لا تنكر عليه لأنك تقول انتشر هذا المنكر بصورة جعلتني لا أستطيع أن أنكر على كل من رأيت، ولو أردت أن أنكر لم أستطع أن أقوم بعمل من أعمالي الدنيوية ولا أعمالي الشرعية، لأن هذا الأمر أصبح فاشيا مشتهرا منتشرا. هذا مثل واحد قليل من عشرات بل مئات بل آلاف الأمثلة التي تدل على أن المجتمع أصبح يتغير. وأنا أقول لكم أيها الإخوة كلمة مختصرة، ليست المشكلة عندي في تغير المجتمع فقط، هي قضية أن المجتمع أصبح مجتمعا مدخنا في قاعدة عريضة من رجاله، ليست هذه المشكلة فقط، بل هناك ما هو أخطر من التدخين وهي المخدرات مثلا بأنواعها. وليست المشكلة عندي هي المخدرات فقط، ولا المشكلة هي فقط كون الكثير من الناس أصبحوا يقضون أوقات طويلة أمام التلفاز أو أمام أشرطة الفيديو أو غيرها، هذه كلها مشكلات. المشكلة الأكبر عندي أن عقليات هذا المجتمع قد تغيرت كثيرا، وأن قلوب الكثيرين قد تغيرت، وربما كانت أجهزة الإعلام من إذاعة وتلفزة وفيديو وصحافة ومقالات وكتب وغيرها، ربما كانت هي أحد الروافد التي ساهمت في تغيير عقول وقلوب أبناء هذا المجتمع. وهذا التغيير خطير جدا والكثيرون لا يدركون. فمثلا أي جهة قامت برصد تأثير أجهزة الإعلام على بناتنا؟ أعلم يقينا أنه ليس هناك جهة قامت بهذا مطلقا، لكن أنت مثلا لما تقرأ مقالا لبنت في جريدة، أو تشاهد ظاهرة شاذة في مجتمع في الشارع أو في الطائرة أو في متجر أو في أي مكان، أو تسمع ظواهر في المدارس أو تسمع في الأسواق أو ترى أو تقرأ لبعض الكاتبات، أو تشاهد كما سوف أشير إلى قطرة من بحر في آخر هذه الكلمة، فاندهش من أين جاء هذا؟ أنا أقول لك هناك جهات تسعى إلى أن يغير المجتمع من الداخل، يعني أن تتغير العقول والقلوب والأخلاقيات بحيث يصبح الفرد في المجتمع متذمرا من هذه القيود التي يسميها قيود وهي أوامر شرعية، متبرما منها مستقبلا لها. هناك جهات كثيرة مثلا تسعى إلى أن تكون البنت متضايقة من الحجاب الشرعي بكامل الزي، متبرمة منه وهي تلبسه لأنه قانون، لكنها تتطلع إلى أن يأتي اليوم الذي يسمح القانون والنظام بإزالته لتقوم بإزالته. وهذا أمر في غاية الخطورة إذا كانت عقول الناس وقلوبهم ضد ما هو مستقر ومألوف ومعروف في المجتمع من دين الله تعالى وشرعه. ومثل ذلك الشاب مثلا الذي يعني تغير قلبه وأصبح يتطلع إلى أن يأتي اليوم الذي يجد فيه ألوان الانحراف التي يتطلع إليها أنها موجودة بمتناول يده. لقد سئم الهوى في البيد قيس، ومل من الشكاية والعذاب، يحاول أن يباح العشق حتى يرى ليلاه وهي بلا حجاب. فحينئذ ستجد مجتمعا يتطلع إلى تغيير الأنظمة والقوانين التي تحكمه، وما أسهل أن تتغير إذا كانت إرادة الناس ورغبة جمهورهم بهذا الاتجاه. وهذا هو الأمر الخطير الذي يسعى إليه الكثيرون. فينبغي أن ندرك أن هذه التزكية لمجتمعنا إذن تحتاج إلى أن نعيد النظر فيها، وأن ندرس حال مجتمعنا اليوم مقارنة بما كان عليه مجتمعنا قبل 10 سنوات أو 20 سنة. ثم الذي يشاهد الأوضاع التي نعيشها الآن يعلم أنه إذا دام هذا ولم يحدث له تغيير فإن الأمور قد تكون أسوأ بكثير مما عليه مجتمعات أخرى كثيرة. فإننا نعلم مثلا أن تيار الانحلال في مصر أو بلاد الشام أو غيرها لم يكن ليصل إلى ما وصل إليه بين يوم وليلة، بل قطع شوطا خلال 20 أو 30 سنة، ولكنه بدأ بداية مبكرة. أما في بعض المواقع وفي بعض المظاهر وفي بعض الأمور فإن الإنسان يخاف ويخشى، إذا رأى سرعة التغيير يخشى أن نختصر نحن المسافات، فما قطعه غيرنا في 20 سنة ربما نحاول نحن أن نقطعه في 5 أو 4 سنوات. هذا الزمان الذي كنا نحدثه في قول عمرو وفي قول ابن مسعود إن دام هذا ولم يحدث له غير لم يبك ميت ولم يفرح بمولود. أما ما سوف أقوله لكم اليوم وهو نصاب هذه الليلة فإنني أسوقه لكم أيضا باختصار رعاية لشأن الوقت. أولا تحميل المسؤولية للآخرين، فأحيانا نحن نلقي بالمسؤولية على الشيطان ونتبرأ من معاصيه، والشيطان لا شك له دور في إغلال الإنسان، ولكن وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فينبغي أن ندرك أن كيد الشيطان ما كان ليبلغ مداه وتأثيره لولا أنه وجد قلوبا أصغت إليه واستجابت له ونفوسا قابلة لأن تزرع فيها جراثيم الغواية والفساد. وهذا الشيطان نفسه وجد أقواما عصوا وخالفوا أمره فحرروا من كيده وتلبيسه حتى وصل الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له في شأن شيطانه قال إن الله تعالى أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. ثانيا القدر، الكثيرون يحتجون بالقضاء والقدر وكأنهم يتصورون والعياذ بالله وأستغفر الله أن القدر أمر اعتباطي وينسون أن الله تعالى أحكم الحاكمين، فهو الحكيم في فعله سبحانه. فإذا ضل فلان فما ضل إلا لأنه أهل للضلال، وإذا اهتدى فلان فبرحمة الله تعالى وفضله، والله تعالى لا يظلم أحدا وما ربك بظلام للعبيد. والإنسان له يد فيما يعمل، وأنت ترى أنه يريد الشيء فيعمله فله إرادة، والله تعالى يقول لمن شاء منكم أن يستقيم، فالإنسان له إرادة وله مشيئة وإن كانت داخلة ضمن إرادة الله تعالى ومشيئته، فلا يفعل الإنسان شيئا خلاف مشيئة الله تعالى، ولكننا نجد بضرورة الواقع أن الإنسان يختار الشيء فيفعله من أمر دينه ويختار الشيء فيفعله من أمر دنياه ويترك ذاك بمحض رغبته، وأنه ليس هناك قوة تفرض عليه بالقهر والجبر ما يفعل أو ما يقول أو ما يترك. وأحيانا نحتج بالعدو فنقول الاستعمار أو الصهيونية أو الصليبية أو أعداء الدين أو اليهود أو النصارى أو المنافقون هم الذين فعلوا وفعلوا وفعلوا، وننسى قول الله عز وجل وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لقد استطاع 310 رجلا أن ينتصروا على قوى الأرض كلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة الفاصلة بين التوحيد والشرك، معركة بدر. ويستطيع مثل هذا العدد أو أقل منه أو أكثر بإذن الله تعالى أن يسجلوا أروع الملاحم للإسلام في الأقوال والأعمال والدعوة والجهاد متى أخلصوا لله تعالى. والله تعالى يقول فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بالصراحة أقول لكم أيها الإخوة والله العظيم كنا نتوقع أن قوة أعداء الإسلام شيء عظيم وكبير ومهين، وأن المسلمين بعيدون كل البعد عن مواجهة هذه القوة وعن الانتصار عليها. أما اليوم فإنني أقول أيضا أصبحنا ندرك أن الأمر أهون مما كنا نتصور، وأن تلك القوة الكافرة يصيبها الله تعالى بالداء والبلاء من داخلها ويسلط عليها جراثيم الفساد من ذاتها، وربما لا تحتاج إلى كبير جهد من المسلمين لو أنهم صدقوا الله تعالى ووضعوا أقدامهم في الطريق الصحيح وجدوا واجتهدوا. ومع ذلك قوة العدو لا يستهان بها. أحيانا نضع المسؤولية على الحكام أو على العلماء أو على الدعاة أو طبقة معينة من المجتمع، وأنا أقول نعم نعم نعم، مسؤولية الحكام ليست كمسؤولية أحد الناس، ومسؤولية العلماء ليست كمسؤولية العامة، ومسؤولية الدعاة ليست كمسؤولية غيره، ولكن ينبغي مع ذلك أن ندرك أن مسؤولية الفرد العادي كبيرة، وأنه يستطيع أن يفعل كثير، سواء في تعزيز من يريد الإصلاح فيقف إلى جانب العالم والداعية يؤازره ويشد على يده ويناصره ويقويه ويساعده في تحقيق مهمته، أو يقف ضد من يريد الإفساد. ونحن نعلم أن كثيرا من الخطط تنهار بسبب أن الشعوب لا تقبل بها فتضمحل وتزول، وأن كثيرا من الخطط تنجح بسبب تقبل الناس لها ودعوتهم إليها وقناعتهم بها. إذن قبول الناس بشيء أو رفضهم له من أعظم أسباب نجاحه أو فشله، فلا ينبغي أن نلقي باللائمة على جهة معينة أو فرد معين، لا حاكما ولا عالما ولا داعية، وإن كنا لا نبرر هؤلاء أبدا من المسؤولية بل نقول مسؤوليتهم أكبر وأعظم من مسؤولية أفراد الناس، لكن هذا لا يعني أنهم هم المسؤولون فقط وأن بقية الناس لا شأن لهم، بل هم كما يقال أصفار على الشمال. كلا وألف كلا، كل واحد منا هو على الأقل واحد صحيح وأنت تعرف لو لم يوجد الناس ماذا يصنع العالم؟ من يعلم إذا لم يجد تلاميذ يأخذون عنه؟ والداعية إذا لم يوجد المدعوون من يدعو ومن يستطع أن يخاطب؟ وهكذا الحاكم إذا لم توجد الرعية من يحكم؟ ولهذا يذكر في القصص كما سبق أن ذكرنا لما أراد العز بن عبد السلام أن يخرج من مصر مغضبا ومغاضبا، لما خرج على حماره المتواضع ومعه زوجته وأثاثه البسيط، ركض شعب مصر كلهم وراءه، فذهب من ذهب إلى السلطان المملوكي وقال له لقد انجفل الناس وركضوا وراء العز بن عبد السلام، فدعوه واسترضوه حتى أقنعوه بالبقاء وحققوا له ما يريد. أنت تجد في كتب الأدب النقد للناس، الناس وبعضهم يقول الناس ذهب الناس وبقي الناس ناس، وفي كتب أيضا في كتاب الإمام الخطابي العزلة وفي كتاب العقد الفريد وفي غيرها تجد كلاما كثيرا في ذم الناس ونقد الناس وعيب الناس وشتيمة الناس وسب الناس. طيب من هم الناس؟ هذا المؤلف للكتاب أليس من الناس؟ هو واحد منهم، فالمبالغة في ذم الناس وعيبهم هذا أمر لا يسوغ، خاصة وأن الإنسان إذا تكلم فيهم بهذه الطريقة كأنه يخرج نفسه من بينه. ولماذا لا تتصور نفسك واحدا منهم؟ أم إن الأمر في حقنا أننا أصبحنا الآن كل همنا أننا نتخلص من المسؤولية؟ حتى شاعت المثل أن بعضنا يقول المشاكل التي نعيشها اليوم هي من صنع الجيل السابق وسوف يقوم بحلها الجيل القادم، أما نحن فمجرد متفرجين. أيضا هناك بعض الإخوة ينتظرون مفاجآت قدرية أو مفاجآت يصنعها الآخرون لنا، فالبعض مثلا لا يصنع شيئا ولا يظن أن تتغير أوضاع المسلمين. لماذا؟ قال لا تتغير هذه الأوضاع إلا أن يأتي الله تعالى بعيسى أو بالمهدي عليه السلام، ونحن نؤمن عقيدة بأن المهدي سوف يخرج في آخر الزمان كما جاء ذلك في أحاديث كثيرة تزيد على 30 عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الأحاديث الواردة في أمر المهدي أحاديث بلغت مبلغ التواتر كما ذكر ذلك غير واحد. كذلك نؤمن بأن عيسى سوف ينزل عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان ويصلي مع المسلمين ويشاركهم في حروبهم ومعاركهم، وهذا أمر أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بل جاء به القرآن الكريم وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة وإنه لعلم للساعة، وقال الله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وأخبر بذلك الرسول عليه السلام في أحاديث متواترة ساق طائفة منها الحافظ ابن كثير في تفسير. فنحن نؤمن بهذا ونؤمن بذلك، لكننا نؤمن أيضا وندين الله تعالى بأن الله تعالى لم يتعبدنا أبدا أن نقعد ونترك العمل والجهاد في انتظار مجيء المهدي أو مجيء عيسى. ولو أن المهدي أو عيسى جاء إلى أمة محطمة مهزومة ما استطاع أن يصنع شيئا، ولكن إرادة الله تعالى وحكمته أن يأتي المهدي ويأتي عيسى إلى أمة قد تخلصت من العجز ومن الضعف ومن الهوان ومن الجبن وجاهدت في سبيل الله وحققت بعض الانتصارات فيقودونها في معركتها إلى مزيد من العز ومزيد من النصر ومزيد من التمكين. فلو أن قائدا عظيما ولد اليوم بيننا أظن أنه لا يستطيع أن يصنع شيئا بمثل هذه الرمم الهامدة الجامدة التي أصبحت عاجزة عن أن تصنع شيئا لنفسها أو دينها أو كرامتها أو أعراضها. والبعض ينتظر أن أمم الكفر تعلنها حربا ضروسا ضارية ضد المسلمين لتستثير مشاعر المسلمين العاديين، ونحن نقول نعم، الحروب التي توجه اليوم ضد الإسلام والمسلمين سوف تساهم في تعميق الوعي وتعميق الانتماء لهذا الدين وجمع كلمة المسلمين على أمر سواء، ولا شك في ذلك، لكن لا أعتقد أنه يجوز أو يسوغ لنا شرعا أن ننتظر أن يهجم علينا العدو حتى نوحد صفنا وحتى نقوم بواجبنا. كلا، فإن العدو استطاع أن يبلغ منا مبلغا عظيما اليوم لأننا لسنا على مستوى المواجهة، فعلينا أن نتقي الله تعالى وأن ندرك أنه يكفينا ما نواجهه الآن من التحديات على كافة المستويات لنقوم بإعداد أنفسنا إعدادا جيدا لمواجهة الواقع. من تحميل المسؤولية للآخرين أسلوب التلاوم، والتلاوم لو تأملته كون بعضنا يلوم بعضا مبناه سوء الظن بالناس. لماذا ألومك؟ ألومك لأنني أعتقد أنك أنت ما صنعت شيء، وأنت لماذا تلومني؟ تلومني لأنك تعتقد أنني مقصر. إذن التلاوم هو نوع من تحميل المسؤولية للآخرين والفرار بالنفس. وأنت تجد أحيانا القائد يلوم الناس فيتغنى ويقول: ولو أن قومي أنطقت لي رماحهم نطقت ولكن الرماح أجرتي أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسدادي تغري. أما المقود فإنه يتغنى ويقول: تاه الدليل فلا تعجب إذا تاه، أو ضيع الركب أشباح وأشباه، تاه الدليل فلا تعجب إذا انحرفوا عن الصراط للات الشرك عزاه، تاه الدليل فلا تعجب إذا تركوا قصد السبيل وحادوا عن سجاياه. والواقع أنه ينبغي أن يكون كل فرد منا قائدا قويا عزيزا منيعا يملك من الثقة بالله تعالى، ثم الثقة بمواهبه وإمكانياته وطاقاته وما أعطاه الله عز وجل ما يجعله يقول أنا لها ويتصدى للملمات والمهمات، خاصة أننا في أزمنة قد اختلط الأمر فيها. أنت تعرف إن كنت من قراء السيرة أن المسلمين خاضوا معركة مؤتة، وكانوا قليلا بالقياس إلى جيش الروم الذي يقدر بمئات الألوف، والمسلمون كان عددهم آلافا معدودة محدودة وفي بلاد غريب. فواجه المسلمون معركة شرسة واختلط الأمر وقتل القادة واحدا بعد الآخر القواد الثلاثة، فاضطرب أمر المسلمين ولم يكن لهم قائد، وكاد المسلمون أن يمنوا بهزيمة تأتي عليهم من آخرهم. مثل هذا الموقف يتطلب مبادرة شخصية، يتطلب واحد يتخلص من كل الظروف النفسية وكل المخاوف والأوهام ويتقدم. وفعلا قام رجل من أهل بدر مجاهد جزاه الله خيرا ورضي الله عنه، اسمه ثابت بن أقرم العجلاني، فتصدى للراية وحملها وقال: أيها المسلمون إلي إلي. فاجتمع المسلمون حوله والتفوا وتوحدوا، فقال: اختاروا من بينكم قائدا. قالوا: أنت لنا، أنت قائد. قال: لا، أنا لست لها، أنا لا أستحق هذا، إنما أخذت الراية حتى تجتمع على رجل واحد. فتشاور المسلمون واتفقوا على خالد بن الوليد، فحينئذ استطاع خالد أن يحول النصر بإذن أن يحول نصر الروم بإذن الله تعالى إلى هزيمة، وأن يحول هزيمة المسلمين إلى انتصار، كما حقق ذلك الأستاذ محمد الصادق عرجون في كتابه القيم خالد بن الوليد. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال: أخذ الراية سيف من سيوف الله تعالى ففتح له. فالمهم ثابت بن أقرم أخذ زمام المبادرة، هو لا يرى نفسه كفأ للقيادة، متواضع، لكن هذا التواضع لم يمنعه أن يمسك بالقيادة، يمسك بالراية. ولما اجتمع المسلمون وأنقذ الموقف قال: اختاروا من بينكم واحدا، فلما اختاروا خالدا سلم الراية إليه. ونحن اليوم أشبه ما يكون بحال المسلمين في معركة مؤتة، نحتاج إلى أن يكون كل فرد منا ثابتا كثابت ابن أقرم العجلاني رضي الله تعالى عنه. والبعض يعتقدون أن الساحة مليئة وأن غيرهم قد قام بالواجب، فيقول: الفقهاء بحمد الله كثيرون، والعلماء كثيرون، والدعاة كثيرون، وفيهم الكفاية وليس لنا مجال. وأقول: أخشى أن مثل هذا الإنسان يأتي يوم القيامة مقبلا ليدخل الجنة، فإذا رآها خيل إليه أنها ملأة، فرجع وقال: ربي وجدتها ملأة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد الناس يفعل ذلك يوم القيامة، فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة فإن لك الدنيا وعشرة أمثال الدنيا. فالمقصود أنه لا ينبغي لك أن تعتقد أن الساحة ملأة، بل الساحة فارغة تصفق، وهي أحوج ما تكون إليك، وأرجو أن تكون أنت الفارس القادم الذي يملأ فراغه في هذه الساحة. هذا أمر. أمر آخر أنك مطالب حتى لو كانت الساحة ملأة أن تقوم بواجبك، فالله تعالى يقول: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، ويقول سبحانه: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. فما أعطاك الله ابتلاء وامتحان، أتقوم به وتشكر أم تكون الأخرى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قال الله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وقال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والحديث الصحيحين. والحديث وفي الحديث الآخر عند الترمذي وسنده حسن إن شاء الله: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. الحديث عليك أن تعتمد إذن على إمكانياتك وعلى طاقاتك وعلى ما أعطاك الله، وأن تقدم للناس نموذجا نموذجا عمليا بدل أن تتكلم بلسانك. ولا يكلفك الله تعالى إلا ما أعطاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. والعجيب أيها الأخوة أن الكثيرين يحتجون بهذه الآية لأنفسهم ولا يحتجون بها على أنفسهم. فإذا قلت لفلان يا فلان ارفع هذا الكوب، قال لك يا أخي لا أستطيع، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونسي أنه يستطيع أن يقول نعم أستطيع أن أرفعه وهذا في وسعي والله تعالى كلفني وسعي. فنحن لأننا لا نحب العمل نحب القعود نحتج بالآية هذه على الترك، ترك العمل، ونقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وننسى أن هذه الآية من أعظم الآيات في تكليف الإنسان، لأن الآية نصها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن مفهومها أن الله تعالى يكلف الإنسان كل وسعه وكل طاقته وكل جهده الذي يستطيع. فما بالك تأخذ بها في الترك ولا تأخذ بها في الفعل؟ لماذا تكون ورعا أيضا في ترك الأشياء ولا تكون ورعا في فعل الأشياء؟ مثلا شك الإنسان في هذا الماء أنه قد يكون مكروها فقال أتركه على سبيل الورع، هذا جيد. لكن إنسان آخر شك في أن هذا العمل قد يكون واجبا عليه، ربما تكون الإمامة مثلا في حقك واجبة، أو الخطابة أو التعليم أو الدعوة أو الأمر أو النهي أو النفقة، قد تكون واجبة، فلماذا ما تقول من باب الورع أفعل هذه الأشياء خشية أن تكون واجبة عليه أو خشية أن تكون مستحبة في حقك؟ الحيلة السادسة هي التسويف. أنذرتكم سوف كما قال بعض السلف، قال الله تعالى وغرتكم الأماني، وقال سبحانه وتربصتم. ولو أن الإنسان تصور أنه يموت غدا، وأرجو أنك ترى باعتبارك هذه النقطة جربها مرة واحدة، تصور أنك ستموت غدا، ستجد أن تفكيرك تغير وقناعاتك تغيرت، وأن هناك أعمالا كثيرة تعملها الآن ستشعر أنه لا وقت لها ولا مجال لها، وأن هناك أعمالا كثيرة لا تعملها سوف تبادر إلى فعلها. ومن التسويف أيضا الاعتماد على العائق الوحيد، فتجد الإنسان يؤجل العمل، فمثلا يقول لن أعمل هذا الشيء حتى أتخرج من المدرسة، فإذا تخرج من المدرسة قال لا سأعمله بعدما أتزوج، فإذا تزوج قال بعدما أبني بيتا، فإذا بنى البيت قال بعدما أقيم المؤسسة، فإذا أقام المؤسسة قال بعدما يأتيني الأولاد، وهكذا. والله سبحانه وتعالى نهى عن التسويف وبين عاقبته، قال وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، وقال سبحانه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوني الآية. السابع الحيلة السابعة هي اليأس. اليأس من عدم الصلاح أو من عدم إصلاح الناس أو من عدم وجود تمكين لهذا الدين أو من عدم قبول التوبة بالنسبة للإنسان واقع في ذنب أو غير ذلك. وهذا اليأس غالبا ما يكون سببه أن الإنسان يتطلب الكمال المطلق ولا يقدر المكاسب الجزئية، فيقع نتيجة لذلك في القنوط ويستيئس ويدع العمل. واليأس موت لا عمل معه، وإنما يكون العمل مع الأمل. ولذلك يقول الشاعر ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. من أسباب اليأس سوء فهم الأدلة الشرعية، فبعضهم يطبقون الأدلة الشرعية الواردة تطبيقا غير صحيح، فمثلا الأدلة الواردة في فساد الزمان يطبقونها على حالهم ويستنتجون أن المؤدى أنه لن يتغير هذا الواقع، ولو أنهم نظروا للأدلة الأخرى التي تدل على التمكين للإسلام في آخر الزمان، وقد ذكرتها تفصيلا في درس المستقبل للإسلام بما لا يدعو إلى عادتها الآن، لأدركوا أنه لا مجال لليأس لا من الناحية الشرعية ولا غير ذلك. وكذلك قد يفهم النصوص الواردة في ذم بعض المعاصي أنها تسبب له اليأس من قبول التوبة، وينسى النصوص الأخرى الواردة في قبول التوبة حتى ممن فعل المعاصي والجرائم والموبقات، حتى الشرك بالله تعالى إذا تاب العبد منه تاب الله تعالى عليه. من أسباب اليأس سوء فهم الواقع أحيانا، فإن البعض إذا رأى هذا الواقع وتمكين الشرك وأهله والكفر واليهود والنصارى أصابه من جراء ذلك قنوط، والواقع مليء بالمبشرات التي تدل أيضا على أن نصر الله تعالى قريب كما وعد الله تعالى. اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، فينبغي أن ندرك أن وعد الله تعالى للمؤمنين بالنصر والتمكين حاصل لا محالة، وأن المبشرات بحمد الله تعالى كثيرة لمن تأمل الواقع العالمي اليوم. واليأس داء قاتل بلا شك، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الحيلة الثامنة هي تعظيم الأمر أو تهوينه، تعظيم الأمر أو تهوينه، بمعنى أن الإنسان أحيانا يبالغ في تضخيم المشكلة حتى كأنه لا حل لها، وبناء عليه لا داعي أن أعمل لأن هذه المشكلة فوق الحل، أو يبالغ في تهوينها حتى كأنها لا تحتاج إلى حل ولا إلى علاج لأنها هيلة سهلة، وهذا نتيجة لعدم استقرار الجانب النفسي عند الإنسان وعدم توازنه أو اعتداله في الحكم على الأشياء. فمثلا إنسان يتشاءم من الواقع تشاؤما كبيرا، ودائما يركز على الجانب السلبي، وفلان فعل وحصل كذا وفي البلد الفلاني والجريمة الفلانية، فيبالغ دائما وأبدا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. يعني الإنسان الذي لا ينظر إلى الجانب إلا إلى الجانب السلبي المظلم المعكب في حياة الناس يتشاءم من الواقع، وبناء عليه يرى أنه لا يستطيع أن يعمل شيئا ولا أن يصلح، أو على النقيض من ذلك يبالغ في تزكية الواقع، وأن الخير الآن الأمر كله خير والناس مقبلون على خير والحمد لله، لا يوجد منكرات ولا يوجد ولا يوجد، المهم أنه لا يريد أن يعمل. فإما أن يكون الواقع أسود بحيث لا أستطيع أن أصلحه، وإما أن يكون الواقع طيب بحيث لا يحتاج مني إلى جهد، والمقصود أنني أتهرب من الإصلاح. أحيانا يتصور الإنسان أنه ليس أمامه أي عقبة، ولهذا يتحرك ببساطة وعفوية ولا يقدر حجم مؤامرات الأعداء، وهذا لا شك نقص وتسهيل وتهويل للأمر، أو يضخم هذه العقبات ويبالغ فيها حتى يتصور أنه لا يستطيع أن يقتحمها ولا أن يتجاوزها ولا أن يعمل في ظل وجودها. فهناك عقبات كبرى وحواجز ضخمة، حواجز رسمية، حواجز اجتماعية، حواجز نفسية، حواجز تجارية، المال لا يتوفر مثلا، الرخصة لا تتوفر، المجتمع لا يتقبل هذا الشيء، إلى غير ذلك من الأمور التي يتوهمها الإنسان قبل أن يعمل، ولو أنه بدأ العمل لتبخرت هذه الحواجز واحدا بعد الآخر. أنت تقول لإنسان أحيانا: يا أخي تكلم، قل كلمة الحق. يقول لك: الله المستعان، نحن لا نملك إلا الكلام، الكلام لا يغير من واقع الأمر شيئا، الكلمة لا تنفع، لماذا يكون الكلام بيدي والمدفع بيد عدوي؟ وبذلك يهون من شأن الكلمة، وهذا خطأ. فربما تناقشه وتتحدث معه فبعد قليل يتحول هذا الإنسان حتى تصبح الكلمة عنده هي كل شيء، ويصبح لا يملك شيئا آخر غير الكلمة، فهو ينتقل من طرف إلى طرف ومن نقيض إلى نقيض. بعض الناس يقول معادلة مريحة جدا، يقول: العمل الذي يتم فيه التغيير لا أملكه أنا، أما ما أملكه فهو لا يفيد شيئا، إذن هذا العمل يساوي أنني سوف أقعد وأستيئس وأدع العمل. وهذا يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى، فإن ابن عبد ياليل لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف ودعاه إلى الله تعالى، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لي أن أكلمه، إن كنت رسول الله حقا فأنت أعظم من أن أكلم، وإن كنت تكذب على الله تعالى فلا ينبغي أن أكلم أن يكذب على الله تعالى. ابن عبد ياليل الآن مريض، بل قلبه ميت لأنه كافر، ولا يريد أن يسمع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع لنفسه معادلة: أنك أحد رجلين، إما أن تكون رسول حقا فأنت حينئذ أكبر من أن أخاطب، وإما أن تكون تكذب على الله فلا ينبغي لي أن أكلمه. إذن هو أنجى نفسه من مهمة سماع الدعوة وسماع الخير، ما نفعه ذلك فهو في نار جهنم يتجلجل فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، وما نفعه هذا العذر الواهي الكاذب الذي يخادع به نفسه. وينبغي للمؤمن ألا ينجر إلى مثل ذلك، فليس هناك مشكلة إلا ولها حل بإذن الله تعالى، لكن علينا أن نبحث عن المفاتيح ونتدرج ونعمل الأسباب ونبذل المستطاع ونستعين بالله تعالى، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أما بعد، فأمامي مجموعة كبيرة من الأوراق التي هي نتيجة الوقت الطويل الذي انقطعنا فيه عنكم، لعلي أعرض لها. هذه ورقة يقول فيها أحد الإخوة بعث إلي بالفاكس، يقول: أخبرت أحببت إخباركم أنه سوف يصل عبر الفاكس بعض المعلومات والوثائق المزورة، آمل الانتباه لها. وأنا أشكر هذا الأخ على هذه النصيحة، ولكنني أتعجب لماذا لم يكتب الأخ لي اسمه حتى أستطيع أن أتثبت من صحة هذا الكلام الذي قال. ربما كان الأخ محتسبا يظن أن كل ورقة تأتيني أنني أعتبرها وأعدها وثيقة مهمة وأقدمها للناس، والواقع أن الأمر بخلاف ذلك، وأن هناك وثائق كثيرة تأتيني لا أقول إنها مزورة، ولكن لا أملك دليلا على صدقها فأتوقف فيها. وهناك وثائق أخرى منذ فترة تصل ويشك الإنسان فيها ويبحث ويتحرى، فيجد بحمد الله أنها غير صحيحة. فينبغي للأخ ولغيره ألا يظن أننا بحمد الله ممن يقبل كل ما جاء من الغث والسمين، بل نحن نميز، وقد يأتينا أحيانا وثيقة مترجمة فلا نعتمد على الترجمة حتى نبعثها إلى من نثق به نحن ليترجمها لتأكد من صحتها وصدقها وصوابها. وأحيانا تأتي وثيقة منسوبة إلى جهة معينة مع أن الوثيقة صحيحة، لكننا لم نتأكد أنها منسوبة إلى تلك الجهة، فلا نتسرع في ذلك كله. وبناء عليه أقول لكم، لقد سبقا ذكرت لكم وثائق كثيرة مما يتعلق بالتنصير وغيره، فليطمئن الإخوة إلى أنني لم أذكر أي وثيقة إلا وأنا على أتم الاستعداد لتثبيتها والتحقق منها بصورة قاطعة، ليس علي فيها أدنى تقصير أو مسؤولية. ولو أردت أن أذكر لكم كل الوثائق التي جاءتني لكان الأمر أهول وأعظم مما تصور. ها هنا مجموعة من الأخبار المتعلقة بإخواننا في البوسنة والهرسك، ولا شك أن الكثيرين يتطلعون إلى معرفة ذلك. فأولا هذا تقرير مرعب عن مسألة اغتصاب الفتيات المسلمات هناك، وقد كتبت صحيفة نيويورك نيوز دي في عددها الصادر في 23 أغسطس يعني الموافق 24 صفر تقريبا من هذا العام، كتبت تقريرا عن خطة مرعبة ومحزنة لاغتصاب الفتيات المسلمات في البوسنة، وهذه ترجمة لبعض محتويات هذا التقرير. هذه فتاة عمرها 23 سنة، هي واحدة من 20 فتاة تم اغتصابهن واستجوبتهن الصحيفة. تقول إن الشاب الذي اغتصبها قال لدينا أوامر بأن نغتصب الفتيات، وقال إنه يخجل أن يكون صربيا، وأضاف إن كل ما يجري هو جرائم حرب. فتاة أخرى اسمها حافظة عمرها 23 سنة تقول حاولت كف الجندي الذي اغتصبها، وكانت تبكي له وترجوه وتتوسل إليه، وقالت له إن لك أما ولك أختا وأنثى في أسرتك، ولكنه لزم الصمت ولم يشأ أن ينطق، ثم قال لها يجب علي أن أفعل، ولكنها لم تستطع منعه. هذا الحادث شمل 40 فتاة من بريزوفو، وهي مدينة صغيرة على نهر ساتا اقتحمها الصرب وقبضوا على جميع المدنيين وأرسلوهم إلى الموت بعد أن قسموهم وفقا للسن والجنس. سينادة عمرها 17 سنة تريد أن يعرف العالم حقيقة ما يجري لكل الأمهات ولكل النساء، وقد كتبت تصريحا بخط يدها وسلمته لرئيس أطباء النساء ورجته أن يسلمه، وقالت لا أريد أن يتعرض لهذه المحنة في أحد، فهي أسوأ عقوبة في العالم. إن حادث هذه المدينة ليس إلا واحدا من عدد من المؤشرات التي تثبت حملة اغتصاب منظمة ارتكبت أثناء غزو الصرب للمسلمين في البوسنة. ففي مقابلات منفصلة قالت أربع من النساء الشابات من قرية لبلجي القريبة من زفونيك بأن آسريهم من الصرب اعتقلوهن في وكر دعارة، حيث تناوب ثلاثة رجال أو أكثر على اغتصابهن كل ليلة لمدة 10 ليال. وتقول جمعية للنساء البوسنيات إن أكثر من 10,000 فتاة بوسنية هن رهن الاعتقال في معسكرات الصرب، يتكرر اغتصابهن على أيدي جنود الصرب. وهناك أسلوب آخر وهو اغتصاب النساء الحوامل ومتوسطات العمر. تقول الدكتورة مالكة رئيسة فريق طبيبات النساء أنهن فحصنا 25 من 40 ضحية في بريزوفو بأنها على قناعة هي وزميلاتها بأن الهدف من الاغتصاب هو إذلال المرأة المسلمة والإساءة إليها وتحطيم شخصيتها والتسبب في إحداث صدمة لها. وتضيف قائلة إن هؤلاء النسوة تم اغتصابهن ليس استجابة لغريزة انجذاب الذكر نحو المرأة، لا، ولكن الهدف الحرب. وقالت أعتقد أن هناك أوامر للجنود بهذه الاعتداءات ضد الفتيات، وضربت لذلك مثلا بأن بعض الفتيات أخذنا إلى أحد المنازل ولم يعتدي عليهن أحد، وإنما أمرنا أن يقلن للآخرين بأنهن اغتصبنا. لقد بدأت حملة الاغتصاب الجماعي كما تقول الضحايا في يوم 17 يونيو الماضي، حيث تجمع الجنود الصرب وهم يرتدون ملابس الجيش وطوقوا المسلمين للقيام بما يسمونه التطهير، فحملوا الرجال بين 16 و60 في باصات وأرسلوا بهم إلى التحقيق في معسكر لوغا للاعتقال، حيث تم ذبح 90% منهم حسب ما أفاد أحد الناجين لمحرر هذه الصحيفة. ثم حملوا قرابة 1000 امرأة وطفل وعجوز في 8 باصات وطافوا بهم في الأرياف لمدة 2 يوم، وكانوا يهددون النساء بالسلاح لمدة 4 أيام بلا طعام ولا ماء. وكان الجنود الصرف الناجون العائدون من المعارك يهاجمون الباصات كل ليلة ويصطحبون الفتيات والنساء إلى مواقع مجهولة وهم يهددونهن بالخناجر، وفي صباح اليوم التالي يقذفون بهن وقد تمزق ثيابهن وغطاهن الدم. وأخيرا وصلت مجموعة إلى مدينة كابارد، حيث قام 50 من الصرب المجندين أتباع أحد مجرمي الحرب هناك، فسرقوا ملد الأمهات وفصلوهن عن البنات بالقوة، وحملت الأمهات بالباصات وألقين في منطقة حربية، بينما أودعت الفتيات في مخزن للأثاث. وهناك قام الرجال وأكثرهم قد أعفوا لحاهم على طريقة الفرقة الصربية الإرهابية في الحرب العالمية الثانية المعروفة باسم شتنيك، فاختاروا بعض الفتيات واعتدوا عليهن في مجموعات تتألف كل منها من 10 فتيات تقول خيرية وعمرها 21 سنة بأنها سألت المغتصب لماذا تفعلون ذلك، فقال لأن كنا فتيات مسلمات وغير ذلك. وعندما وصلت الأمهات إلى تونزا وقد روعهن فقد بناتهن وأعيتهن الرحلة المضنية التي شملت رحلة على الأقدام طولها 12 ميلا وسط منطقة حربية على طريق تحفه جثة الموتى، ثم وصلت البنات بعد ذلك بأربعة أيام بعد أن اضطررن للسير وسط طريق مزروع بالألغام، وسقط ضحيته عدد من كبار السن، وكانت الفتيات في حالة إعياء شديد وصدمة كما يذكر الأطباء، ومعظمهن على حد قول بعض الأطباء اللواتي قمنا بفحصهن يعانين من إصابات معدية في أعضائهن التناسلية، وذلك من جراء تعرضهن للاغتصاب المتواصل. وجميع النساء التي قامت هذه الصحيفة باستجوابهن وعددهن 20 أفدنا أن مغتصبيهم من الصرب كانوا يغتصبون بطريقة بشعة. إن صحة أولئك الفتيات لا تشكل إلا جزءا من مأساة كل واحدة منهن، لأن كل فتاة منهم قد فقدت أباها وأخاها، وبعضهن ليس لها مكان تأوي إليه، والاغتصاب زعزع الثقة بالنفس، وكانت كل واحدة منهن تجهش بالبكاء وهي تتحدث إلى محرر هذه الصحيفة. وتقول إحدى الدكتورات تقول إن مأساة هؤلاء لم تنتهي، لأن كثيرا منهن يحتمل أنها حامل، وسيتقدم لهن المستشفى بعقاقير لإحداث الإجهاض، إلا أن أعظم الضرر يتمثل في الإحساس بالعار. فهؤلاء الفتيات من الأرياف التي تحضر فيها العلاقات الجنسية، وكانت الفتيات جميعا عذارى أبكارا، ومن ثم يعتقد معظمهن أن حياتها قد دمرت. تقول ميرة وعمرها 25 سنة إننا نشعر جميعا أننا فقدنا بالاغتصاب كل شيء. وهذه الصادقة عمرها 20 سنة تقول بأنها احتقرت الرجل الذي اغتصبها لأنه لم يشعر بما يحس به، إنها وحشية وهمجية فقد أحست بالعار لأنها فتاة شريفة عذراء. وتقول ميرا وعمرها 17 سنة بأن مغتصبها هددها بقنبلة يدوية وضعها في يدي وقال إن جميع الصرب طيبون وإنه هو صربي طيب، قال لها إذا لم توافقي فسوف يقتلنا بالقنبلة، وقد اغتصبها ولم يعتذر بل قال إنه يجب عليه أن يفعل ذلك، وأضاف بأن هذا خير لها من أن يعتدي عليها أتباع مجرم الحرب سيسلي، حيث يقوم 10 رجال باغتصاب امرأة واحدة. كما أن مجموعة كبيرة من الحوامل اللواتي اغتصبنا أحسسنا بالضياع وطلبنا أن يتم الإجهاض. تقول الدكتورة كريتمار بأن إحدى الممرضات من مدينة بريزوفو فقدت أمها وأباها وزوجها وطفلها البالغ من العمر 4 سنوات أمام عينيها، وقالت بأن الجنود الصرب قرروا عدم قتلها بل أحضروها إلى مستشفاهم العسكري حيث خدمتهم يوميا بالنهار، وبالليل جرى اغتصابها، لقد أصبحت مريضة يائسة، وقالت بأنها حامل من 2 شهر ولكن ذلك لم يمنع هؤلاء من الاعتداء عليها. وبالنسبة لشابات مدينة بريزوفو فإنه يتناوبهن شعور بالعار والغضب، وتعتبر حملة الاغتصاب هذه أول حملة من نوعها في تاريخ البوسنة، وتتمنى ضحايا الاغتصاب أن يغادرن البوسنة إلى أي مكان آخر، وحين يغادرنها فإنهن لا يريدن العودة إليها مرة أخرى. يراكبين عتاق الخيل ضامرة كأنها في مجال السبق عقبان، وحاملين سيوف الهندي مرهفة كأنها في ظلام النقع نيران، وراتعين وراء البحر في دعة لهم بأوطانهم عز وسلطان، عندكم نبأ من أهل بوسنة فقد جرى بحديث القوم وكبان، فم يستغيث بنا المستضعفون وهم أسرى وجرحى، فما يهتز إنسان ماذا التقاطع في الإسلام بينكم، وأنتم يا عباد الله إخوان، ألا نفوس أبيات لها همم، أما على الخير أنصار وأعوان، يا من لذلة قوم بعد عزهم أحال حالهم كفر وطغيان، بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم واليوم هم في بلاد الكفر عبدان، فلو تراهم حيارى لا دليل لهم عليهم من ثياب الذل ألوان، ولو رأيت بكاهم في قيودهم لهالك الأمر واستهوتك أحزان، يا رب أم وطفل حيل بينهما كما تفرق أرواح وأبدان، وطفلة ما رأتها الشمس إذ برزت كأنما هي ياقوت ومرجان، يقودها العلج للمكروه باكية والعين دامعة والقلب حيران، لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان، هل للجهاد بها من طالب، فلقد تزخرفت جنة المأوى لها شان، وأشرف الحور والولدان من غرف فازت لعمري بهذا الخير شجعان. وحتى لا نعيش في ظلمات اليأس، فإنني أذكر لكم هذه المجموعة السريعة من الأخبار المشجعة. في مدينة برتشكو حطم اللواء المسلم رقم 108 حطم كتيبة من الصرب الكامل في قرية بوكفيك بعد أن هاجمت الميليشيات الصربية هذه المدينة وضواحيها. هذا ما صرح به قائد اللواء البطل واسمه فريد، واستعانت القوات الصربية بالطائرات التي ألقت قنابل الدمار التي راح ضحيتها حوالي 250 شخص بين جريح وقتيل، وما زال العدو مستمرا بالهجوم في محاولة فاشلة منه لفتح الطريق إلى صربيا. ومن ناحية أخرى قامت القوات المسلحة البوسنوية بهجوم قوي واسع النطاق على قرية بوكفيك معقل القوات المعادية، وتمكنوا من تحرير القرية وتدمير كتيبة كاملة مجموع أفرادها من الصرب حوالي 500 جندي، فذهبوا بين قتيل وجريح وتم أسر باقي أفراد الكتيبة، واستولت القوات المسلمة على كمية كبيرة من الأسلحة ومدافع الهاون ومضادات الطائرات بفضل الله تعالى. وفي بيهاتش أيضا انهزم العدو هزيمة ساحقة على تلك الجبهة، حيث تصدت القوات البوسنوية لجميع محاولاته التي استهدفت اقتحام خط الدفاع، وفي هجوم مضاد استطاعت القوات البوسنوية حماية القرية وتقدمت حوالي 2 كيلومتر. ومن ناحية أخرى تخوض القوات البوسنوية معارك ضارية بالمشاة والمدفعية مع الميليشيات الصربية التي تكبدت خسائر مادية كبيرة، قتل أكثر من 100 جندي صربي، وتم الاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة. وعلى أثر هذه الهزيمة قامت الطائرات الصربية بقصف مواقع القوات البوسنوية والأحياء المدنية، وأسفر القصف عن قتل 5 مقاتلين وجرح 65 آخرين. وهناك مجموعة أخبار أخرى مشجعة، إلا أن الوضع في العاصمة سراييفو وضع صعب، حيث تواجه حملة شديدة في الأيام الأخيرة، ونسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المسلمين. هذا خبر جاءنا من الصومال، من مدير مكتب الهيئة في الصومال وجيبوتي. يقول: لقد تبعنا بقلق ما يمكن وصفه بتغلغل إعلامي إسرائيلي وصهيوني والسيطرة على وسائل الإعلام في الصومال من قبل جهات معادية للأمة العربية والإسلامية. وإليك بعض الشواهد. أولا، تقوم بعض الجرائد المحلية في الصومال بحملة مكثفة ومتعمدة للإساءة إلى الدول العربية والإسلامية واتهامها بإهمال الصومال والذي تربطه مع المسلمين أواصر العقيدة والأخوة، فيما قال نشرته جريدة الاتحاد في مقديشو نقلا عن جريدة إسرائيلية اسمها شمعون جازيت، تقول: إن الشعوب العربية تهمل وتبغض، أن تلاحظوا التركيز على الشعوب الآن، تهمل وتبغض الشعب الصومالي وتحتقره، وإلا ما تركته على هذا الوضع المحزن والمأساوي، فأين الأخوة الإسلامية التي يدعيها ويتشدق بها هؤلاء العرب؟ ثانيا، لقد نادى الغرب ضرورة الوقوف بجانب الصومال وإرسال آلاف الأطنان من الأغذية والأدوية، مما سوف يزيد من صحة ما يقال عن إهمال المسلمين بإخوانهم الصوماليين. ثالثا، إن هذا الإعلام المعادي للإسلام يهدف إلى خلق جو من البغض والشحناء والكراهية عند الشعب الصومالي بكل ما هو عربي أو إسلامي، وربط هذه الكراهية بالدين الإسلامي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدو أن هناك مخطط لعزل الصومال عن العالم العربي والإسلامي. أقول أيها الأخوة تعليقا على ذلك، إنما يقوله الأخ عبد الرحمن القايدي أن هذا هو بعض الحقيقة، وأما الحقيقة كاملة فإن الصومال يستهدف أو يستهدف الآن بحملة تنصيرية لتحويله من دولة إسلامية إلى دولة نصرانية، والإغاثة جزء من ذلك، ونقل أطفال المسلمين واستقبالهم في بلاد الغرب جزء آخر من ذلك. بل إنه يؤسفني أن أقول إن بعض إعانات المسلمين التي جمعت في هذا البلد قد دفعت إلى الأمم المتحدة وإلى وكالة غوث اللاجئين، ويقوم بتوزيع تلك الإعانات أحيانا أناس من النصارى ومن جمعيات إنجيلية نصرانية معروفة، وهذا أمر محزن. فحتى إعانات المسلمين لا تصل إليهم على أنها إعانات المسلمين، بل تصل إليهم في أحيان كثيرة على أنها من الأمم المتحدة. أتجاوز أشياء كثيرة لضيق الوقت. ها هنا مجموعة من الأوراق في الواقع مؤسفة ومؤذية وصلتني حول أوضاع المرأة في بلادنا. أحدها ورقة نشرت في جريدة غصاف في 2023 عنوانها أدب المرأة أو أنوثة الذاكرة، وهذه المقالة تتكلم عن ازدراء المرأة وأن النظرة التي يرى البعض من خلالها أدب المرأة نظرة تنقص وازدراء، ويقول إن المتابع والقارئ لتجربة المرأة سوف يلحظ أن أدب العاطفة هو الأدب المهيمن على جل ما تكتبه وفي سياق ما تكتسب المرأة في بلادنا. كم اسم يمكن اعتباره اسما أدبيا رفيعا على مستوى الإبداعي، وربما كان على أصابع اليد أو أقل، إنه كلام العطف والأكثر عطفا على أدب العاطفة، إنه الانحياز للقلم الزوج لا الانحياز للقلم الذي يكتب، إنه الانحياز للسطح لا الانحياز للعمق، للفظ المغلفة لا الكلام الدلالة والرمز، إنه انحياز لا يرتقي إلى الإبداع ولكنه يحاول الانهيار بما ينتمي إلى هذا الإبداع وما يشبه حجاب المعرفة الحقيقية والنقد الصادق على أدب هو نفسه حجاب على العقل وعلى الوجدان. إنها أنوثة الذاكرة، هذا هو أدب المرأة في بلادنا. إذن هناك محاولة يعني إخراج المرأة. على نطاق آخر، جريدة أو مجلة الوسط نشرت في العدد 35 مقال عنوانه افتتح مركز لها في جدة، المرأة السعودية تدخل عالم الرياضة بين قوسين البولينج، وذكر خبرا في خطوة هي الأولى من نوعها بالنسبة إلى المرأة والطفل السعوديين، جرى أخيرا افتتاح قسم خاص لرياضة البولينج في مركز بولينج جدة، حيث بدأ المركز في إقامة دورات نسائية خاصة تشترك فيها السيدات، وهو ينوي إقامة دورات خاصة للأطفال، ورصدت جوائز قيمة، وقد تولت الشركات الأجنبية العاملة في مدينة جدة إقامة دوري خاص بزوجات العاملين في هذه الشركات وأطفالهم كخطوة أولى، وتؤكد الشركة على إدارة المركز خلال الفترة التي خصصت للنشاطات النسائية إلى آخر ما في هذا المقال. ولا شك أن هذه خطوة يعني إعلانها أمر خطير، وإلا فقد رأيت بعيني مجموعة من النوادي موجودة في جدة وفي الرياض وفي غيرها مخصصة للنساء. وعلى صعيد آخر، نشرت جريدة عرب نيوز وهي جريدة سعودية هذا الإعلان في عددها 306 يوم الاثنين 2/4 الاثنين الماضي، مطلوب ناطقة باللغة العربية مساعدة مشرف مدير، مطلوبة لمرقص فخم بين قوسين قاعة بالية مخصصة للرقص، يعني أظن بالإنجليزي باليروم، يعني قاعة بالية مخصصة، والبالية نوع من الرقص معروف وهو فيه نوع من اللباس الضيق الذي يلتصق بالجسم ويصف الأعضاء بدقة، وهذا المرقص موجود في جدة، والمتقدم يجب أن تكون ذات شخصية مرحة وذكية ولديها القدرة على إدارة الموظفين ومتمكنة في حقل العلاقات العامة، وفرص التدريب متاحة للشخص المناسب، وهناك شروط وظيفية، الرجاء الاتصال بالهاتف رقم، وجميع المكالمات ستعامل بكامل الثقة. فمن المؤسف جدا أن تعلم مثل هذه الأشياء. إنها أيها الأخوة إنها ليست أسرارا نبوح بها، لما هي أمور علنية تنشر في الصحف ويبث لها دعاية، وهذا أيضا في جريدة الرياض في عدد الجمعة الماضي، وضعت شاغلة للسعوديات فقط
شركة وطنية تعلن عن حاجتها للوظائف التالية: أولا مدرسة علوم، ثانيا سكرتيرة. يشترط توفر دبلوم سكرتارية، خبرة 3 سنوات، لغة إنجليزية، كتابة وتحدث، خبرة في مجال الحاسب الآلي. ثالثا مساعدة مديرة مؤهل ثانوي وسابقا عملت في مدارس ثانوية أو مراكز تدريب. الراتب مغري، امتيازات أخرى، فمن تجد في نفسه ارتفاع عليها تقديم الطلبات التالية. هذه شركة المناهل في شارع العليا الرياض. أمر طيب. أخيرا عنوان درس الأسبوع القادم.